محمد طابت أنفاسكم وحشركم الله مع محمد وآله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا يوم الدين بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأوفياء الأخيار. السلام عليكم يا عشاق أبي عبد الله الحسين. ونحن ما نزال في مجلس عزائه، ولم يزل وهج مصيبته جمرة في قلوبنا، نواسي مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وعليكم يا محب الحسين. باسم جميع الأخوة في لجان وأنشطة وبرامج حسينة الناصر، والأخوة في لجنة المخيم، والأخوة الذين شاركوا في تنظيم حركة السير وخدمة مجلس أبي عبد الله طيلة أيام وليالي العشرة، وباسم الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات، نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مقام سماحة العلامة السيد منير الخباز الغني عن التعريف على جهوده المخلصة وما قدمه لنا وأثرى ساحتنا مما أفاء الله عليه من علم ومعرفة لينير لنا الدرب لمواصلة المسيرة في درب الحسين عليه السلام. سائل المولى العلي القدير أن يحفظه ويرعاه ليواصل عطاءه المتجدد دائما في خدمة الدين والمذهب والعقيدة والمجتمع، فهو من رواد تطور المنبري زاده الله توفيقا. ونشكره مرة أخرى على استجابته لدعوتنا أن يشرفنا بحضور هذه الليلة ويفتح قلبه الكبير لنا ليستمع لأسئلتنا واستفساراتنا واقتراحاتنا، كما عودنا برحابة صدره المملوء طيبة وتواضعا، واستعداده وتجاوبه الصادق أن يجيب عليها، ونحن أمام تواضعه الجم نقدر له هذا الحضور رغم كل ما لديه من مشاغل، إلا أنه بطيبته ووفائه آل على نفسه إلا أن يكون لدعوتنا ملبيا. فأهلا بك يا سيدنا بيننا، أبا رؤوفا وأخا عطوفا وابنا بارا بين أهلك ومحبيك، متمنين لك المزيد من التوفيق والسداد. قبل أن نبدأ، سيكون وقت برنامجنا لمدة ساعة ونصف حسب الاتفاق للإجابة على الأسئلة التي ستكون متبادلة بين المكتوبة والشفوية، ونطلب من الأخوة الذين سيشاركون بأسئلتهم شفويا عبر اللاقطات اللاسلكية التي ستعطى للأخ السائل أن يكون السؤال في مجال المحاضرات لسماحته، حتى تعم الفائدة والتركيز على توضيح أكثر لمن فاته شيء من مواضيع المحاضرات. بعد ذلك ستكون فقرة التكريم للأخوة الذين شاركوا في التنظيم وكلمة توجيهية من سماحة السيد، تكون مثل ختام برنامجنا. لا يفوتني أن تقدم بخالص الشكر للأخت الطالبة الحوزوية التي أرسلت لنا رسالة مطولة لسماحة السيد، ونشكرها على جهودها المخلص على الاستبيان التي قامت بعمله، وكم تمنيت لو أنها أشركت معها بعض الأخوات حتى يتعودنا مثل ذلك، وفقها الله وكثر الله من أمثالها. وأحب أن ألفت انتباهكم أيضا أننا قد دمجنا الأسئلة المكررة، نشكر كل الأخوة والأخوات الذين قدموا الأسئلة وكما ذكرنا، وطبعا لم نستطيع أن نرد على هذا الكم الهائل من الأسئلة التي وصلتنا، إنما سنحاول في هذا الوقت المحدود لنا أن نجيب على بعض الأسئلة، والبعض المتبقي سوف يسلم إلى سماحته، سترون إن شاء الله إجابتها على الموقع الخاص بسماحة السيد. صلوا على محمد وآل محمد. ملاحظة هامة جدا، الرجاء من الجميع وضع الجوال على الصامت حتى لا يشوش على أجهزة الاستقبال والإرسال في الميكروفونات، يشكركم جزيل الشكر. سيدة السلام عليكم، نفتتح بالأسئلة التحريرية حتى المستمعين يحاولون يسترجعون ذاكرتهم. سماحة السيد، السؤال الأول يقول كاتبه: ذكرتم سماحتي أن الإنسان فطريا يؤثر ويتأثر بالجماعة. يبدو على ضوء هذا المفهوم أن هذه ظاهرة صحية، وكيف يمكن أن نعدها صحية إذا ما تأثرنا فطريا بالثقافات الأجنبية التي تكتنفها الكثير من المتناقضات مع بادئ الإسلامية؟ تفضل سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في البداية أرحب بالإخوة الحضور، وإن شاء الله يصبروا علينا يعني شوية مثل ما صبر أيام محرم، يصبرون لهذه المدة
حبيبي سيد
مدة الكلب. الحوار إن شاء الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الإنسان مؤثر ومتأثر بالفطرة كما ذكرنا، بمعنى أن الإنسان أعطي الطاقة التي من خلالها يكون فاعلا في المجتمع ومظهرا لميوله وملكاته وإبداعاته، وفي نفس الوقت هو قابل لأن يكتسب المعلومات الواردة من قبل المجتمع. أما هذه الثقافة الواردة من قبل الغرب أو من قبل الشرق، وقد اخترقت وسائلنا الإعلامية، بل اخترقت مناهجنا المدرسية، بل اخترقت مجلاتنا وجرائدنا وجميع ما يتصل بنا. لأجل ذلك نحن ذكرنا في ليلة من الليال أن من وظائف المسلمين عامة ووظائف المنابر والمساجد مسألة المرابطة الإعلامية. تحدثنا عن هذه النقطة جيدا، وهي نقطة المرابطة الإعلامية، أننا نحتاج إلى مرابطة إعلامية، بمعنى أن نرصد هذا الكم الهائل من الثقافة المادية الغربية التي اخترقتنا ونفذت إلينا من كل جهة. علينا أن نقوم برصد كامل لهذه الثقافة وللأفكار الموجودة فيها، لكي نعرضها على المبادئ الإسلامية والقوانين الإسلامية، لنميز الصحيح منها من الخطأ. لذلك ذكرت في بعض الليالي أنه قد يعني لا يرغب البعض أو لا يعجب البعض أنني أتعرض في المنبر إلى بعض نظريات علم النفس أو بعض نظريات علم الاجتماع أو بعض نظريات علم القانون، قد لا يعجب البعض أن أتعرض إليها. يعني البعض يقول هذه منابر أهل البيت، يجب أن تختص بفكر أهل البيت، ولكن ذكرنا أن هذا العرض هو من باب المرابطة الإعلامية. يعني نحن نرصد هذه الأفكار، نحن نرصد هذه الأفكار من خلال قنوات الفضائية، من خلال المواقع، من خلال المجلات، من خلال الجرائد، من خلال المناهج المدرسية، نحن نقرأها، نطلع عليها، فنرصد هذه الأفكار التي يمكن أن تنفذ إلى ثقافة الإنسان المسلم. ومن واجبنا الشرعي ومن باب المرابطة الإعلامية يجب علينا أن نعرضها على المنبر ونميز الصحيح منها من الخطأ، حتى لا يلتبس الأمر على أبنائنا وإخواننا. والحمد لله رب العالمين.
ماذا لو تأثرنا بشيء جيد من الثقافة؟
ولهذا نقول يعني نحن علينا عملية الرصد وتمييز الصحيح والخاطئ، ليفهم المتلقي بأن هناك صحيح أيضا وهناك خطأ، وأنه لا بد من الالتفات في مقام التمييز بينهم.
إذن لا ضير لو أخذنا من ثقافات أخرى لما توجد.
بل بلا إشكال.
أحسنت. السؤال الثاني يقول كاتبه، الآية الشريفة تقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، غدقة، أين في تصوركم وضع الأمة اليوم من منظور هذه الآية الشريفة؟
الآية الشريفة: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. المقصود بالطريقة هي العدالة، بمعنى لو أنهم طبقوا العدالة كما نزل بها الأنبياء والمرسلون لا وردت عليهم الثروات من كل جانب ومكان. طريق الحصول على الثروة هو العدالة، إذا لم تكن هناك عدالة سوف تكتنز الثروة عند مجموعة من المجتمع، كما ذكر القرآن الكريم: كي لا يكون دولة بين الأغنياء. إذا لم تكن هناك عدالة سوف تكتنز الثروة عند مجموعة من المجتمع وهم القادرون على جمع الثروة، والبقية يعيشون وضعا حرمانيا، وضعا مأساويا، وهذا ينتج تفكك المجتمع وينتج تلاعب فئة معينة بالثروات، وينتج حدوث حالات من الانتفاضات والثورات نتيجة هذا الوضع الاقتصادي المأساوي. لذلك إذا أراد الجميع أن يعيش بثروة هانئا مطمئنا من دون توترات اجتماعية ومن دون تشنجات، فلا بد للجميع من تطبيق العدالة، كما ورد عن الإمام علي عليه السلام: ما جاع فقير إلا بما متع به غني.
أحسنتم سيدنا. السؤال الثالث يقول كاتبه: رغم ما أرسل
أنا أقترب من هذا الميكروفون من خالي
الصوت يصير في صدى لأن هذه حساسة جدا، بس الآن جاتني رسالة من الأخوة الخالصين من الصوت ضعيف، بلغنا الأخوة حتى يصل الصوت. السؤال سيقول: رغم ما أرسل من عدد كبير من الأنبياء والرسل إلا أن أثبت من يلتحق بركبهم لا يتناسب مع هذا العدد ولا مع الجهد الذي يبذلونه لهداية البشر، ما السر في ذلك؟ بعض المشككين يقولون أن لو كانت الرسالة السماوية قوية وحقيقية وملاصقة لفطرة الإنسان فإن نسبة الضالين سوف تكون ضئيلة وليست كما نراه على مر العصور، ما تعني اختياراتكم على ذلك؟
لا، هذا النقد خاطئ. لماذا؟ نحن الآن لو جئنا مثلا من باب المثال للمجتمع الهندي، كم في الهند؟ مليار إنسان. لو جئنا مثلا للمجتمع الأمريكي، كم في أمريكا؟
200 مليون
مثلا، 150 مليون. نجي لأمريكا، قد ربما الهند مو متبصرة، نجي لأمريكا فيها 250 مليون مثلا أو 200 مليون، كم نسبة المتفوقين من 200 مليون؟ ربما لا يتجاوز 10,000. 10,000 متفوق أو 50,000 متفوق من 200 مليون، هل هذا يعني أن التعليم ليس فطريا لدى الإنسان؟ جميع البشر يجمعون على أن غريزة التعلم، غريزة اكتشاف المجهول، غريزة فطرية في الإنسان، ومع ذلك المتعلمون أقل من 5% من العالم، ومع ذلك المتفوقون من المتعلمين أقل من 2% في العالم، هل هذا يعني أن غريزة التعلم ليست فطرية؟ لأن أغلب أبناء البشر ليسوا متفوقين أو كثير منهم ليسوا متعلمين، هذا لا يعني ذلك. لما؟ لأن الإنسان يعيش صراعا بين الشهوة وبين العقل حتى في مجال التعلم. الإنسان الآن مثلا طالب تشوفه طول السنة سواء بالثانوية بالمتوسطة، طول السنة ما يذاكر، صح لو لا؟ إذا جت أيام الامتحانات وهو لا يريد الآن يذاكر والآن يفهم والآن يطالع، طيب وينك أيام السنة؟ كان في أيام السنة هو يعيش الصراع نفسه، صراع بين الشهوة والعقل. الشهوة يقول له ارتاح، اطلع استانس، روح يا أصدقائك، اطلع منا، روح منا، اطلعوا رحلة، العب كرة، هذه المذاكرة لاحق عليها. زين، تنتصر شهوته على عقله. إذا جت أيام الامتحانات وأحس باللذعة انتصر العقل على الشهوة، بدأ يذاكر. إذن الإنسان في تمام غرائزه، غريزة حب التعلم، غريزة الدين، غريزة القيم الفطرية، لا إشكال عند كل العالم أن العدالة أمر فطري. ما في إنسان يقول لك العدل مو أمر فطري، ولكن من هم الأكثر الظالمون من العادلون؟ الظالمون هم الأكثر. هل هذا يعني أن العدالة ليست أمرا فطريا؟ لا، لأن الإنسان يعيش صراعا بين الشهوة والعقل، وغالبا تكون المغريات والمثيرات للشهوة أكثر من العقل، لذلك يكون انحياز الإنسان وانجذاب الإنسان لجانب الشهوة أكثر من انحيازه إلى جانب عقله. هذا هو السبب الرئيسي، وهذا لا يلغي فطرية الدين كما ذكر.
السؤال الرابع يقول: إن صدر المتألهين الشيرازي يرى أن العلاقة بين الروح والجسد علاقة اتحادية وليست ثنائية، ما تعليق سماحتكم على هذا؟ وما هو البرنامج الذي يمكن من خلاله تسخير الجسد لخدمة الروح؟
ذكرت هذا في عدة محاضرات، أن نظرية صدر المتألهين الشيرازي هي النظرية الصحيحة، وهي أن العلاقة بين الجسد وبين الروح علاقة اتحادية، وأنا عبرت عنها علاقة التفاعل، يعني ليست هناك استقلالية، يعني لا يعمل الجسد مستقلا أو الروح مستقلا. الروح إذا أضمرت شيئا ظهر على الجسد، والجسد إذا مرض ظهر ذلك على الروح، فبينهما علاقة جدا وصيدة ووثيقة، بحيث ترى الروح والجسد شيئا واحدا نتيجة عمق العلاقة. فلذلك ينبغي الإنسان أن يستفيد من هذه الطاقة، يعني طاقة إظهار الروح في الجسد، طاقة إبراز الروح من خلال الجسد، ينبغي للإنسان أن يستفيد منها استفادة قصوى. مثلا موجود هذا في علم النفس، بعضهم يقول ليش كل تطرح علم النفس؟ أنا قراءاتي في علم النفس من 25 سنة وليست قراءات حديثة، وقرأت الكتب مختلفة وتابعت نظريات مختلفة، ووجدت أن هذه النظريات دخيلة في تقريب الفكر الديني لذهن الإنسان المستمع، لذلك أركز عليها في مقام تقريب الفكر الديني وتقريب الفكر الإسلامي للمستمع. مسألة قوة الحد عند الإنسان، أكو بعض الناس عند قوة حد. شلون قوة حد؟ يعني مثلا شوف إنسان معين صير عنده حد، أن هذا الإنسان عنده مشكلة، عنده شيء في خاطره، وإن كان ما أفصح، لكن أنا عندي حد أنه عنده شيء في قلبه مشكلة يعيشها. وإذا التقى مع هذا الإنسان سأله يتبين أن الأمر صحيح، هذا الإنسان يعيش مشكلة. قوة الحد هي قوة من قوى الروح، لكن إذا شلون شوف شدة العلاقة بين الروح وبين الجسد، إذا الإنسان استخدم حدقة البصر، هذه إذا استخدم حدقة البصر في التأمل في وجه إنسان، كان جالس أمامي أتأمل فيه ببصري تأمل حاد لفترة معينة، من خلال التحديق بالبصر أنا أمعن قوة من قوى الروح، ألا وهي قوة الحد. هنا قوة الحد هي قوة روحية، قوة البصر هي قوة جسدية، لكن هنا أنا أوجد نوع من الاتحاد بينهما، يعني أجعل نوع من الاتحاد والتفاعل بين قوة الحد وقوة البصر، بحيث قوة الحد تستفيد وتعتمد في اعتماد رئيسي على قوة البصر من خلال التحديق بقوة البصر في عيون شخص، في وجه شخص، في قسمات شخص، أستطيع أن أغذي قوة الحد الموجودة عندي إلى أن أكتشف 70% مما يجول في نفسه ومما يجول في خاطره.
إذن أيهما تأثير أقوى على الآخر؟
طبعا الروح، الروح هي مصدر التأثير، الروح مستخدم والجسد مستخدم، هذا بلا إشكال. ولكن إذا التفت الإنسان إلى شدة العلاقة بين الروح والجسد يستطيع أن يستثمر كل قوة من قوى الجسد في تقوية قوة من قوى الروح، تماما مثل المكفوف، مفوخه ما يشوف، فوين يصب اهتمامه؟ على السمع. يعني حاول يبرز روحه من خلال السمع، ركز على طاقة السمع حتى تتحد روحه مع قوة السمع فتكون المصدر الأكثر لمعلوماته ولما يصل إلى عقله.
نعم. هذا يؤثر على المشلول سيدنا؟
نعم،
على المشلول، الشخص المشلول،
الشخص المشلول أيضا. يعني ليش أنا ذكرت هذا؟ يعني الآن في الطب النفسي يعتمدون على ذلك. يعني لو جاء إنسان نتيجة العاهة البدنية صارت عنده مشكلة نفسية، يحاولوا أن يوجد له حلول، يوجدون له حلول بأن يعتمد على بعض أجزاء جسده في سبيل إيصال المعلومات أو الاتصال بها من دون أن يشعر بمشكلة نفسية.
أحسنت سيدنا. السؤال الخامس يقول
بعد الجماعة متى يتحشوا؟
بعد ال... هذا نعطي فرصة
كان ما يعذرون
كين لهم. كيف تقوم
هذا الكهرباء كافي في التسخين يعني حار شوي
والجو حار خطيف سيدنا. سماحة السيد، كيف تقرؤون مستقبل التقارب بين مختلف الشعوب في ظل ما يسمى بحوار الحضارات حتى يتحقق هدف التعارف الذي تشده الآية الشريفة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا؟
التقارب بين الشعوب المسمى بحوار الحضارات لا يمكن أن يتم إلا عبر المؤسسات الأهلية، المؤسسات المدنية. يعني إذا اجتنبت المؤسسات المدنية التأثيرات السياسية، المؤسسات المدنية في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط، إذا تجنبت العلاقات السياسية والتأثيرات السياسية وبدأت تتداخل المؤسسات المدنية، يمكن حينئذ تأسيس حوار بين الحضارات. يعني الآن مثلا في إيران أكو مؤسسات مدنية أمريكية تزور إيران بين فترة وأخرى، هذه تساعد على حوار بين الشعبين وبين الحضارتين، وإن كانت العلاقات السياسية بين الحكومتين متوترة. كذلك بعض الإيرانيين الذين يسمح لهم بأن ينضموا إلى بعض المؤتمرات في أمريكا أيضا يذهبون من أجل تقوية مفهوم ومبدأ حوار الحضارات. إذن هذه وظيفة المؤسسات المدنية في جميع الشعوب، أن تتجنب التأثيرات والعلاقات السياسية وتخوض هذا المضمار، مضمار حوار الحضارات.
نرجوكم على مؤسسة مدنية إن شاء الله. الآن تلبيتي لطلب سماحة السيد، الباب مفتوح لكم يا أخوة. باركوا لكم بالصلاة على محمد وآل محمد، وتفضلوا بالأسئلة. السلام عليكم. في الوقت الحاضر في شيء اسمه انترنت، والانترنت هذا سلاح ذو حدين. في الايام هذه في مواقع تهاجم النهضة الحسينية، في مواقع تهاجم النهضة الحسينية والتشيع بمعنى خاص. ما هي سبل الطرق أو سبل مواجهة هذه المواقع والحد من نشاطاتها؟
أحسنت. بالنسبة إلى المواقع التي تهاجم التشيع أو تهاجم النهضة الحسينية، أنا أقول للمواقع الشيعية لا ينبغي أن تشغل نفسها بالأفكار التي تشتمل على إبراز حقد. هناك فكر ناقد وهناك فكر حاقد، لا ننكر أن بعض الفكر الذي تطرحه أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى بعضه فكر ناقد، يعني بعضه فكر يقول لك أنا عندي شبهة حول التشيع، عندي شبهة حول النهضة الحسينية، أريد الإجابة عنها، هذا واضح. وهناك فكر حاقد، يعني المتكلم يحمل حالة نفسية، شحنة نفسية تجاه التشيع أو تجاه الحسين ويبرزها من خلال هذه الفكرة. ينبغي للمواقع الشيعية أن لا تشغل نفسها بالفكر الحاقد. إذا تشوف الفكرة يظهر منها آثار الحقد، آثار الضغينة، تتركها، ماكو داعي للرد عليها. هؤلاء عدم الرد عليهم هو الرد، دعوا القافلة تسير والكلاب تنبح، بعض هؤلاء نباح يتركون. نعم بعضه فكر ناقد لا ننكر، بعضه يصدر من مفكرين من منظرين وإن كانوا من المذاهب الإسلامية الأخرى، ولكن بعضهم مفكرون بعضهم منظرون، يستمع إلى فكرهم وينقد، ولكن ينبغي أن يتولى عملية النقد الأكثر. مو أي واحد يدخل على الإنترنت وينقد، لأن هذا يخلق مشكلة بعدين. أنت إذا ما أجبت جواب مقنع فتحت شبهة إلى الآخر، أنت إذا ما طرحت جواب مفيد خلقت الآن مشكلة وشبهة جديدة. فعلى الأكفاء، يعني على هذه المواقع أن تستعين بالأكفاء الذين يمتلكون كفاءة علمية وكفاءة في مجال الثقافة العقائدية في سبيل المحاورة مع الفكر الناقد. نعم.
السلام عليكم. سماحة السيد، يطل علينا في كل عام، وحقيقة عبر عرضكم الجميل الجليل من يعني درر على المنبر الشريف، يعني هناك ينتج حقيقة مشاريع، عرض مشاريع، إنما هو عرض مشاريع. السؤال هنا، هل هناك آلية لتفعيل المنبر لتطبيق هذه المشاريع على أرض الواقع؟ هذا سؤالنا الأول. أما السؤال الثاني، نحن حقيقة مجتمع نوالي أهل البيت سلام الله عليهم، يعني أهل البيت يعني تضحيتنا لهم إيش ما تكون يعني قليلة في حقهم، يعني الشيعة عبر هذا الكون الواسع لماذا لا يقدمون مشروع عبر الإمم المتحدة لصياقة هذا المشروع، صياقة إنسانية لا طائفية ولا مذهبية ولا دينية، لاتخاذ يوم الحسين، لذلك نصل بهذا اليوم إلى يوم عالمي للإمام الحسين سلام الله عليه. وشكرا يا سيدي.
بالنسبة إلى السؤال الأول، هذا إشكال، يعني سؤالكم في محله جدا، ونحن يعني ذكرنا هذا عدة مرات، أن المنبر وحده لا يمكن أن ينهض بالمجتمع، المنبر وحده لا يمكن أن يرقى بالمجتمع، لابد من وجود لجان مساندة للمنبر. المنبر طرح في هذا العام مشروع أو مشروعين أو ثلاثة، لابد من وجود لجان تدرس هذه المشاريع، مدى واقعيتها، مدى الإمكانيات المتوفرة لتطبيقها، ثم تتشكل منها لجان متابعة لا أقل، لكي يأخذ المشروع بعض الخطوات في مجال العمل، وإلا فالمنبر وحده لا يكفي. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الذي تفضلتم به، مسألة الأمم المتحدة، مؤسسة الإمام الخوئي في لندن، سيد الخوئي قدس سره، من قبل 15 سنة أو 13 سنة، أنا الآن لا أتذكر، طبعا التقت ب هيئة اليونسكو، وصار لقاء واضح مع الأمم المتحدة، وصار الطرح واضح على قضية التشيع أن يعامل معاملة بعيدة عن التوترات السياسية وبعيدة عن الأحداث الخارجية، وأن يكون للتشيع، مقصودنا بالتشيع مو المذهب، مقصودنا بالتشيع يعني الفكر الإنساني لأهل البيت، لأن لأهل البيت عليهم السلام فكر إنساني، ولهم فكر عقائدي، ولهم فكر فقهي. الفكر العقائدي هذا يجعلهم مذهب من المذاهب، الفكر الفقهي يجعلهم ممارسة عملية من الممارسات، لكن الفكر الإنساني الذي ورد عنهم لا يقل عن الفكر الإنساني. احنا طبعا احنا نعتقد انه اكثر، ولكن بنظر الأمم المتحدة لا يقل عن الفكر الإنساني الوارد عن الفلاسفة اليونان والوارد عن الفلاسفة الغربيين. فأريد أن الفكر الإنساني لأهل البيت يستفاد منه في جميع المؤتمرات وجميع المقررات التي تصدر. طبعا صار نوع من التعاون، لا ينكر أن الأمم المتحدة تعاونت، اقتبست بعض الكلمات للإمام علي عليه السلام، بعض الكلمات للحسين عليه السلام، واقتبست وضعت في بعض المقررات الصادرة عن الأمم المتحدة، هذا أمر لا ينكر. ولكن هناك أطروحة طرحتها أنا في العام الماضي، هذه الأطروحة إذا تفعل تستجيب لها المنظمات الدولية. الأطروحة هي جمعية خيرية باسم الحسين عليه السلام، لأن المنظمات الدولية تتعاطف مع القضايا الخيرية والإنسانية. إذا تقوم جمعية خيرية عالمية باسم الحسين، بمعنى أن جميع المراجع، جميع الحوزات، جميع يشكلون صندوقا باسم جمعية الخيرية للحسين عليه السلام، ويشارك فيها بأموال طائلة، هذه الجمعية الخيرية تهتم بالشعوب المحرومة سواء كانت مسلمة أو كافرة، لأنه لجذب الآخرين لابد أن لا تفرق بين المسلمة والكافرة. هذه الجمعية إذا نفذت إلى إفريقيا، نفذت إلى الهند، نفذت إلى جميع الدول التي تعيش فقرا، سوف يكون صوت الحسين من أكبر الأصوات في المنظمات الدولية، لأن الحسين حينئذ تحول إلى مشروع خيري، تحول إلى طاقة خيرية، وبالتالي هذا أسرع طريق للوصول إلى المنظمات الدولية، إنشاء جمعية خيرية باسم الحسين عليه السلام.
تطرح عن طريق المنبر سيدنا، حسنت بارك الله فيك.
لا، طرحت أنا العام الماضي عن طريق المنبر. في العام الماضي طرحت أنا من على المنبر طرحت هذه الأطروحة.
بارك الله فيك. نعم، مجال مفتوح لكم الآن.
فضل سيدنا.
كل السلام والرحمة.
عظم الله لكم الأجر بمصاب جدكم الحسين سلام الله عليه.
وأجركم جميعا إن شاء الله.
ذكر سماحتكم في إحدى المحاضرات القيمة أن أحد أسباب التطرف هي قساوة وصعوبة العيش، هل هذا صحيح سيدي؟
نعم.
طيب، كما هو معلوم لجنابكم الكريم أن أتباع أهل البيت في كل العالم يعيشون معظمهم في حالة قساوة في العيش، فلماذا لم نجد حتى الآن أي حزام ناسف يعني فجره أحد أتباع أهل البيت؟ وبماذا تفسرون عدم وجود أي تطرف لديهم وهم يعيشون قساوة العيش؟ سؤالي الثاني إذا تكرمتم، ما هو ردكم على الأخوة المخالفين في عندما يقولون ضرب الزنجيل وإلى آخره من القامة وإلى آخره؟ فنرد ردا منكم لهم، جزاكم الله خير الجزاء.
بالنسبة إلى السؤال الأول، طبعا كان مقصودي قساوة العيش مو يعني الفقر، أنا بينت على المبر، يعني أن يعيش في أسرة قاسية، وليس المقصود أنه يعيش في أسرة فقيرة. إذا عاش الإنسان في أسرة قاسية، يعني تتعامل دائما شنو بالنبذ، وتتعامل دائما بالحدة، هذا الشخص المتوتر نفسيا نتيجة قساوة الحياة في أسرته هو الذي يصبح مؤهل للقيام بعملية التطرف. ولا فرق في هذا بين الشيعة وغيرهم، حتى في الشيعة يوجد متطرفين، يعني لا أقصد أنهم يحملون حزاما ناسفا، لكن يوجد شيعة فراق ليس كذلك، يوجد شيعة يعتدون على الناس في الشوارع. هؤلاء لأنهم تربوا في أسر، بعضهم يعني تربى في أسر تعاملت معه بالقسوة وتعاملت معه بالنبذ، فأصبح إنسان مؤهل للتطرف، هذا يعني موجود. فلا فرق في هذا بين الشيعة والسنة، موجود شيعة متطرفون بمعنى متطرفون في تعاملهم مع الآخرين، قاسون في تعاملهم مع الآخرين، وإن لم يكونوا متطرفين مذهبيا هذا موجود نتيجة قساوة الحياة داخل الأسرة. وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني، أنا أدافع عن اللطم الموكب العزائي بصورة عامة، أما مسألة ضرب القامة أو مسألة ضرب الزنجيل هذا أمر اختلف فيه المراجع، أنا لا أدخل فيه، يعني أنا الأشياء المختلف فيها لا أدخل فيها، لا أقول سلبا ولا أقول إيجابا، شيء هو محل خلاف بين المراجع أنا لا أنحاز إلى جهة ولا أتكلم فيه لا سلبا ولا إيجابا. أنا أتكلم عن ما هو متفق عليه، متفق عليه هو اللطم، مواكب اللطم متفق عليها أنها أمر راجح وأنها أمر مستحب لورودها بالخصوص على لسان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقد ورد أنه أن نساء الحسين وأطفال الحسين لما قتل الحسين عليه السلام اجتمعنا حول جسده وصرنا يلطمنا ويندبن بمحضر الإمام المعصوم وهو زين العابدين عليه السلام، وقد أمضى ذلك العمل، فلأجل ذلك اعتبر هذا الأمر من قبل أهل البيت المؤدبين بأدب النبوة والرسالة أمرا راجحا، مضافا إلى النصوص العامة التي تدل على رجحان تعظيم الشعائر، كل البكاء والجزع مكروه كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، كل البكاء والجزع مكروه، ما خلى البكاء والجزع على الحسين عليه السلام فإنه فيه مأجور، واللطم من مظاهر الجزع بلا إشكال عند جميع الفقهاء، لذلك يكون اللطم أمرا راجحا ومستحبا. يعني أنا ما أريد أدخل في هذه القضايا، هذا يقول طبر هذا يقول لا طبر، وأنا يعني أكو حاجة.
أحسنت سيدنا، مجال الأخير قبل الكمبيوتر التحريرية، سؤال.
السلام عليكم.
السلام.
ذكرت سماحتكم في المرابطة الإعلامية ونعت الأفكار العلمانية بأنها أفكار منحرفة لتشكيك الناس في دينهم ولا تجعل الدين أو لا تجعل للدين قيمة، فهل جميع الأفكار العلمانية هي أفكار منحرفة أم هناك أفكار مستقيمة، وما هي العلمانية المعترف فيها لدى رجال الدين؟ شكرا.
أما بالنسبة إلى الشق الأول، بالنسبة للعلمانية ليست جميع الأفكار العلمانية منحرفة، ولهذا أنا أقيد أقول الأفكار العلمانية المنحرفة لا كل الأفكار العلمانية، أنا أتكلم عن قسم من الأفكار وهي الأفكار المنحرفة، لا أقصد أن جميع الأفكار العلمانية أفكار منحرفة، هناك أفكار إنسانية طرحها العلمانيون، هناك أفكار علمية طرحها العلمانيون، وليست جميع الأفكار منحرفة، لكن قسم منها وهو ما يتعلق بفاعلية الدين في الحياة هو هذا الذي نركز عليه، وهذا الشق الثاني الذي أشرتم إليه في سؤالكم. المبدأ الذي يفصل الدين عن الفاعلية في الحياة، يعني عندما نقول بأن الدين عبادة وقيم خلقية وليس للدين ارتباط بالسياسة. هذه فكرة علمانية. نحن نقصد بالعلمانية هذا، العلمانية هم الذين يقولون الدين لا ربط له بالسياسة. هذه الفكرة هي التي نسميها بالعلمانية، وهي التي نعتبرها أنها ضيقت دائرة الدين وحصرت الدين في مجال المحراب وفي مجال القيم السلوكية والخلقية. نحن نقول بأن الإسلام دين شمولي، فكما له عبادات وطقوس وله قيم، له أيضا تشريعات سياسية. نعم ربما بعض الدول ما يمكن إقامة حكومة إسلامية فيها، مسألة أخرى. الآن مثلا شيعة في العراق لا يستطيعون إقامة حكومة إسلامية في العراق، ما يمكن، لأن العراق متعدد الاتجاهات، ديانات مختلفة، قوميات مختلفة، مذاهب مختلفة، لا يمكن إقامة حكومة إسلامية في العراق، هذا صحيح. ولذلك رضي المراجع في العراق بأن يتنزلوا من مسألة حكومة إسلامية إلى مسألة حكومة إنسانية تحترم الثوابت العامة للإسلام، تنزلوا إلى هذا المفهوم ودعوا إليه. فعندما يجي إنسان على شاشة التلفزيون ويقول والله أنه الدين ما إلى شغل بالسياسة، الدين خليه ببيوت المراجع وما إلى شغل بالسياسة، لا، هذا الذي نعتبره علمانية. العلمانية يعني فصل الدين عن فاعليته في الحياة وقصره على المحراب والقيم الخلقية، هذا الذي نحن نناقشه ونقول يعني على الجميع أن يلتفتوا إليه، لا جميع الأفكار العلمانية. طبعا أنا عندي محاضرة حول العلمانية ألقيتها العام الماضي في القطيف، وموجودة في الموقع الذي يجمع جميع محاضراتي، وكانت هناك مناقشات من بعض الأخوة في نفس المحاضرة موجودة، ممكن أن تراجعوا.
الفرصة الأخيرة للأستاذ الشفوي، تفضل. الكلمة الجولة الأولى، عمل الأخيرة.
السلام عليكم. طرحت في إحدى المحاضرات أن للدين ضرورات ومسلمات وإجماع علماء، وإن التشكيك والبحث في هذه الأشياء مرفوض. تعقيبي على هذا في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن وضع المسلمات أمام البحث يعتبر تقييد للفكر، فطائفة من المسلمين اعتبرت وجود الله مسلمة فحرمت البحث في هذه المسألة، فأصبح لديهم جمود فكري، بينما مدرسة أهل البيت خرجت الفلاسفة والمفكرين. النقطة الثانية أن المسلمات نفيها غير مقبول، لكن ذي المسلمات تفاصيل وهي محل اختلاف أيضا بين العلماء، كمسألة العصمة ومسألة الرجعة ومسألة الاعتداء الجسدي على الزهراء، التفاصيل والجزئيات هي محل اختلاف. النقطة الثالثة حول إجماع العلماء، إذا نظرنا إلى الرسالات العملية فإن فيها ما يقال أكثر من 90% متفق عليه بين العلماء، فلماذا لا يترك المجتهدون ما اتفق عليه وأجمع عليه من المراجع ويفتحوا مجالات أخرى للبحث من أجل إثراء الفكر الشيعي؟ أحسن.
بالنسبة إلى الشق الأول من سؤالكم، أن النقاش في المسلمات، عفوا، سد باب النقاش في المسلمات يوجب الجمود الفكري. أنا ذكرت يا أخي العزيز أنه خلي ناقش من يناقش، نحن لا نمنع النقاش، إنما لنا أن نقول هذه المناقشة خلاف المسلمات. نحن لا نمنعه أن يناقش، يعني فرق بين المسلمات وبين المشهورات في هذه الناحية. في المشهورات لا نستطيع أن نقول له هذا خلاف المشهور. في المشهورات لو ناقشنا شخص في أمر مشهور لا نستطيع أن نقول له مناقشتك خلاف المشهور، لأنه سيقول لنا فلتكن خلاف المشهور، شنو المشكلة؟ بينما في المسلمات نحن لا نمنعه من المناقشة، لكن يحق لنا أن نقول له أن هذه المناقشة خلاف ما هو المسلم. فليس المقصود سد باب المناقشة، إنما المقصود أن لنا حق الرد بأن نقول هذا خلاف المسلم. فلو قال بأن هذا مو مسلم عندي، هذا شيء آخر. هذه نقطة. الشق الثاني الذي تفضلتم به أنه مسألة هناك تفاصيل مختلف فيها، أنا معكم، أنا أتكلم في المبادئ العامة، ولهذا سميتها مسلمات. التفاصيل ليست مسلمات، المسلمات هي المبادئ العامة، أما التفاصيل نفسها فليست مسلمات، تدخل في قسم المشهورات والنظريات، ولذلك يحق إبداء الرأي ويحق المناقشة فيها في التفاصيل. كلام في المبادئ العامة وليست في التفاصيل. نعم نعم. لا لا لا، الكلام مسلمات أنا شرحتها، قلت المسلمات هي عبارة عن الأمور المرتكزة بين علماء الإمامية، ما قلت عند العرف. تعريف المسلمات ما كان أمرا مرتكزا بين علماء الإمامية وليس بين العرف، لا دخل للعرف في هذا الموضوع. وأما الشق الثالث الذي تفضلتم به وهو ما يتعلق بالإجماعات، نعم كما تفضلت الأمور الإجماعية لا يبحث فيها الفقهاء، الأمور الإجماعية إذا وصلوا إليها يقولون دليلها الإجماع ويعقدون البحث في غيرها. نعم في الرسائل العملية فلا بد أن ينصوا عليها لأنها من جملة الأحكام الشرعية، أما في مجال البحث الأمور الإجماعية لا تأخذ بحثا، الأمور المجمع عليها لا تأخذ بحثا، لا تأخذ مساحة كبيرة في الفقه. الفقيه يدخل إلى المسألة يقول قام عليها الإجماع أو قام عليها التسالم، فلا فائدة في البحث فيها. نعم.
أحسنتم سيدنا. الآن حتى نعود لأسئلة التحريرية، الأسئلة وصلت بعضها مكرر، طبعا استطعنا نجيب على الأسئلة تحت الوقت المحدد، وإلا نعتذر عن الإجابة سماحة السيد جبال فيما بعد. الآن عطوا مجد الصلاة على محمد وآل محمد. وصلت الرسالة الآن، أحد الأخوان يطلب القيام فعلا للواقفين برا. هل يمنى 12 أول أمر يعني السلام أطلب أن صبر عوام وعجل فرجة. يلا الحركة جيدة بعد تحريك الدم. بس السيد نازل
بعده، هذه يمكن يبعدوها، ما نحتاج لها. هذه الطاولة شيلها واحنا عادي مش نشاهد شو.
على نوقف نشوف السيد
عادي ملي.
لا منظر
كيف كنت نعم. لا راحت من جميع، ريحني كلام، إذا هذه يعني تحجبكم ما يخالف شيلها وعادي.
طابت أنفاسكم. سماحة السيد، ذكرتم أن السر وراء تراجع حركات الإصلاح الشعور بحالة اليأس من الواقع أو غياب الشعور بالمسؤولية أو بما عبرتم عنه باللا مبالاة. هل زعماتنا الدينية ومراجع الأمة هم معنيون بهذا التراجع؟ وكيف لم تتلها مثل هذه الأسباب الإمام، لم تثني هذه الأسباب الإمام الحسين عليه السلام من القيام بثورة الإصلاحية وكذلك من جاء من بعده من المصلحين؟
هذه الأسباب بحثها الجميع معني به، المراجع، الحوزات العلمية، جميع اللجان العاملة في المجتمع هي معنية ببحث هذه الأسباب. كل مؤسسة مثلا الجمعية الخيرية بين فترة وفترة تبحث نفس هذه الأسباب، لماذا هناك نوع من التراجع، هل نستطيع التوقي من هذا التراجع أم لا. هذه الأسباب الجميع معني بالبحث عنها. وأما أنها لم تثني الإمام الحسين أو غيره أو غيره من المصلحين على طوال التاريخ. هذا ما ركزنا عليه في المحاضرة نفسها، لأن هذه هي أسباب التراجع، لكن علينا أن نتغلب عليها. وقد ذكرنا في عند حديثنا عن هذه الأسباب ما هو العلاج لكل سبب من هذه الأسباب حتى لا تقف عائقا أمام حركة الإصلاح وأمام تكامل حركة الإصلاح.
نعم. هل يعذر المتراجع؟
يعذر إذا لم يصل إليه طريق العلاج، وأما إذا وصله طريق العلاج ومع ذلك استمر في تراجعه فيبدو أن المشكلة عنده أكبر من هذه الأسباب التي طرحناها.
السؤال الثاني يقول: ذكرتم سماحة السيد بأن الطريقة التوافقية لرفع اختلاف الناس مصيرها مهدد بالفشل، وضربتم على ذلك مثال الوضع في العراق ولبنان، كيف السبيل للوصول إلى رفع الاختلاف في غياب القانون وتعذر تحقيقه؟
طبعا في غياب القانون لابد من الطريقة التوافقية، ماكو شارع. يعني إذا لم يكن هناك طريقة قانونية لرفع الاختلاف أو لا يوجد اتفاق على القانون فلا محالة تصل النوبة إلى الطريقة التوافقية. ولكن الطريقة التوافقية أيضا تحتاج إلى عهود ومواثيق. يعني الطريقة التوافقية ما لم تنشأ من ميثاق داخلي لا يمكن أن تصمد، لا يمكن أن تبقى. الطريقة التوافقية إذا خضعت لآراء خارجية تكون معرضة للفشل والانهيار في أي لحظة، فلا بد أن تصدر هذه الطريقة التوافقية عن صدق من الداخل، يعني من داخل المتوافقين.
طلب المعارضة اللبنانية مشروع
بلا إشكال، لأن هناك طريقة أخرى. يعني
أحسنتم سيدي.
جماعة عطشانين، أعطيتهم ماء الجماعة؟ لا بس احنا يعني
إن شاء الله يكفيهم تطلع على وجه السيد.
لا يقول عطشان بعد ما بيطلع فوجي.
سماحة السيد، لا يزال كثير من الناس غير عابئين بتعليمات أئمتنا ومراجعنا فيما يتعلق بالعلاقة مع الطرف السني بسبب سلوك بعض الأطراف السنية، أو ربما لا يدركون فلسفة هذه الأخلاقيات. كيف يمكن تجاوز هذه العقدة؟ وألا ترون أن هناك بعض الرموز في الطائفة لا زالت تعيش فهما خاطئا، وهي التي يتشبث بها البعض في تأزيم العلاقة مع الطرف السني؟ وكيف السبيل لإقناع هذه الرموز قبل أن نطالب عامة الناس بالالتزام بهذه التعليمات؟
طبعا يعني بعض الإخوة الشيعة نتيجة إلى يعني أنه يجد بعض الإخوة السنة يجده متطرفا، يجده عنيفا معه، يجده عنيفا معه إذا ذهب لزيارة افترض المدينة مثلا، أو يجده عنيفا معه في العمل، أو يجده عنيفا معه في أي علاقة من العلاقات، وبالتالي يصبح متوتر فلا يقبل أن يتعامل مع الإخوة السنة معاملة عالية ومعاملة خلقية ثانية، نتيجة إلى أنه يشعر بالتوتر. لكن ليعلم أن الظواهر الشخصية شيء والأهداف العامة شيء آخر. صحيح أنت تعرض إلى ضغط من بعض الإخوة السنة، أو ذاك تعرض إلى ضغط، افترض مثلا فتاة ضغطت عليها مدرسة من الإخوة السنة صارت عندها حالة توتر، أو شاب ضغط عليه مدرس من الأخوة السنة فصار عنده حالة توتر. هذه ظواهر خاصة، هذه لا تعكس الأخوة السنة في كل المجالات وفي كل المجتمعات وفي كل الحقول. احنا نتحدث عن الأهداف العامة، نتحدث عن المبادئ العامة. المبادئ العامة والأهداف العامة هي الأخوة بين المسلمين، هذه الأهداف العامة. علينا تحقيق مبدأ الأخوة بين المسلمين. إذن أنا يدور الأمر بين مصلحتي الشخصية وبين المصلحة العامة. مصلحتي الشخصية أن أواجه هذا الأخ السني بعنف كما واجهني بعنف، أثأر لحالي، لكن المصلحة العامة تقتضي أن أتنازل عن هذه المضرة، أن أتنازل عن هذا الضرر الذي أصابني، أن أعرض عما أصابني من هذا العنف من أجل تحقيق الهدف الإسلامي العام، ألا وهو هدف الأخوة. إنما المؤمنون إخوة. وذكرنا نحن بعض النصائح الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام التي تؤكد على المعاملة الحسنة مع الأخوة السنة. في شهر رمضان هذه السنة في الدمام، في ما أتذكر أنا المكان اللي كنت فيه في شهر رمضان هذه السنة، محاضرة كانت أو حوار عفوا كان في الدمام، تعرض الإخوة لهذا الأمر بتفصيل، وذكرنا ما في أعظم من العراق الآن. يعني الآن في العراق يجي إنسان إلى المرجعية يقول لهم أنا قتل ولدي، شو تريدون أصبر؟ بعد مو يعني واحد عاملني بعنف، هذه قضية سهلة، والله عاملني بعنف في العمل، ولا عاملني بعنف في المدرسة، والله عاملني بعنف في الجامعة، أو نقص بعض علاماتي اللي حالة طائفية معينة. هذه أمور لا تقاس بما يحدث في العراق، ليس كذلك؟ في العراق عشائر ضخمة تأتي للمرجعية يقولون لهم احنا عشيرة قتل منا 100 شخص على أساس طائفي، على أساس مذهبي، انتهكت أعراضنا على أساس مذهبي، سلبت أموالنا على أساس مذهبي، خصوصا العوائل اللي تعيش في أماكن مشتركة. طيب هذه عائلة هجرت، عائلة افترض 100 نفر هجرت كلها من بيوتها وأخذت منها بيوتها، هجرت إلى أماكن أخرى وصارت تعيش في العراء، عراء لا يقيها من حر ولا برد. طيب ذول الحالة المتوترة عندهم أكثر من عندنا، ليس كذلك؟ مع ذلك إذا جاءوا للمرجعية تؤكد المرجعية أن المبدأ واحد، وتقول لهم اصبروا مهما تعرضتم، مهما تعرضتم، مهما تعرضتم لأذى، مهما تعرضتم لضرر، مهما تعرضتم لإساءة، اصبروا. المرجعية تقول حتى لو وصل الأمر من الاستفزاز، هناك بعض الفئات طبعا ليس جميع الأخوة السنة، بعضهم إخوة يعني فضلاء محترمون في أخلاقهم في قيمهم، لكن هناك بعض الفئات التكفيرية، بعض الفئات التكفيرية هي تريد تستفزنا، هي تريد تستدرجنا إلى مواجهة، هي تريد تستدرجنا إلى منازلة، هي تريد تستدرجنا إلى حرب طائفية لا نهاية لها ولا أمد لها، حاول تستدرجنا إلى هذا. المرجعية تقول حتى لو استفزونا بهدم جميع القبب، إلى هالمسألة تصل، لو فرضنا أنهم استطاعوا أن يهدموا جميع القباب ولا تبقى قبة لمعصوم إلا وهدمت، مع ذلك لن ننجر إلى حرب طائفية ولن ندخل في حرب طائفية أبدا، حتى لو وصلوا معنا إلى هذا المستوى لن ننجر يوما من الأيام إلى حرب طائفية، سنبقى نحن الذين نتمسك بأخلاق أهل البيت ونتمسك بمبادئ أهل البيت عليهم السلام، ونصر على التعامل مع أي طرف بالخلق السامي وبالمعاملة الإنسانية الحسنة، وهذا ما صنعه أئمتنا. طيب هذا التاريخ هو التاريخ، شنو تغير؟ صح لو لا؟ يعني أنت الآن تقول والله أكو أعظم من هدم قبر العسكريين، هو قبر الحسين هدم، صح لو لا؟ في زمان المتوكل حرث قبر الحسين، حرث قبر الحسين في زمان المتوكل، فهل صدر من الأئمة في ذلك الوقت فتوى أيها الناس يلا اصطعوا واقتلوا لأنه حرث قبر الحسين؟ أبدا ما صدر هذا من الأئمة، بل صدرت منهم وصايا بالصبر، وصايا بالمعاملة الحسنة، وصايا بالمعاملة الإنسانية، وهكذا أئمتنا تعرض شيعة الأئمة خصوصا في العراق إلى صنوف من العذاب والسجن والتشريد في زمان الأئمة، ومع ذلك بقي أئمتنا على الإصرار على المعاملة الإنسانية، فنحن أيضا باقون على هذا الخط وعلى هذا الطريق. ما في شيء يبقى على هذا الحال. العقلاء من إخواننا أهل السنة والعقلاء من إخواننا الشيعة هم المنتصرون في النتيجة، هم المنتصرون في المستقبل، هم الذين ستكون نتيجة الأوضاع بأيديهم.
اللهم اجعلنا صابرين. سمعت السيد، استشهدتم بالحديث النبوي أن في كل خلف كل 100 سنة من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين إلى آخر الحديث، وأشرتم أنه رغم ما تذخر به الحوزة العلمية من علماء وخبراء ومخلصين مجاهدين إلا أن الله يفتح للبعض منهم. ذكرتم ذلك في معرض حديثكم للتدليل على أن ليس كل مرجعية دينية هي مصطفى من قبل الله. سؤالنا سماحة السيد، هل تعتقدون انطباق هذا الحديث في عصرنا الراهن وبصورة أبرز على شخصية الإمام الراحل قدس سره من باقي عدود هذه الأمة، لا سيما وأنتم قد ذكرتم بأن الشخصية المصطفى لابد أن يكون لها تأثير يوما ما في حياة الأمة؟
هذا الحديث لم يكن في مجال المرجعيات. أنا أقول ليس كل العلماء في مقام الاصطفاء من قبل الله تبارك وتعالى، ولكن بعض العلماء بما له من أثر في سلوك الأمة وبما له من أثر في قيادة الأمة لا شك أنه اصطفي لهذا المقام، وهذا لا ينحصر بالمراجع طبعا، بعض المراجع بل بعض الآخرين من غير المراجع. لا إشكال أن الإمام الخميني قدس سره ممن تنطبق عليه هذه المواصفات، والسيد الشهيد السيد الصدر قدس سره، والشيخ المطهري قدس سره، وغيرهم من قيادات والمرجعيات التي كان لها الأثر البارز في قيادة الأمة وإيصال الأمة إلى الفكر الإسلامي السليم.
أحسنتم سيدنا، صلوا على محمد وآل محمد. ثواني خلي السيد يستريح شوي، صلوا على محمد وآل محمد. ثالث على حب محمد وآل محمد. ونعود إليكم يا أحبة، الباب مفتوح للأسئلة الشفوية.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام. أولا سيدنا نبغى تأخذ هذا النقد من باب النقد البناء. في الليلة الخامسة تعرضت أنت سيدنا إلى أدب الحوار، وأتيت بمثال وقلت سوف أطرح هذا المثال في الخلاف بين أبناء المذهب الواحد، وقلت بأن قال الصدوق رحمة الله تعالى عليه بأنه قال إن أعطاني الله عمرا لأول كتابا في سهو النبي محمد، وأن أول الغلو القول بعدم عصمة النبي محمد، فجاء ابن طاووس من بعده نفي سهو النبي فقال الحمد لله الذي قسم ظهره قبل أن يتم كتابه. طبعا أنت سيدنا عندما تطرح هذه الفكرة هناك محاضراتك منقولة إلى كندا وأمريكا والقطب الشمالي وكل مكان، فنواجه مهاجمات عنيفة بالذات أنت الآن فتحت ممكن 70% من الشيعة الموجودين لا يعرفون بأن السيد الصدوق رحمة الله تعالى عليه قال بعدم عصمة بسهو النبي محمد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نلاحظ عليك سيدنا بالذات في السنوات الماضية لأنك تتطرق إلى الإشكال ممكن نص ساعة، زين وتقوله بلسان حالك أنت حتى يشتبه على المستمعين بأن هذه هي فكرة السيد والموجودين يعني يسرحون ونسرح الروح. فأنت تجيب على الإشكال ممكن نص دقيقة وبعدين نروح البيت نسمع نقول كيف السيد يقول كذا، فلما نرجع المحاضرة مرة ثانية يتضح أن هذا إشكال فقط.
جزاكم الله.
السيد قلبه طيب يتحلم.
معكم واحد ثاني غير هذا؟ أحسنت جزاك الله خيرا. أما بالنسبة إلى الشق الأول تفضلت أنه كلام الشيخ الصدوق، أنا لا أريد أن أخفي الحقائق على الناس، يعني شيء يفيد والله الناس ما درت وبعدين درت زين، يعني حتى لو أن الناس ما درت عن كلام الشيخ الصدوق بعد مدة دروا الناس، فرض مثلا واحد دخل على الإنترنت وشاف نقل أن الشيخ الصدوق يقول بجواز السهو على النبي، قال والله دول علماءنا يغبوا علينا، هذا موجود وهذا الكتاب وهذا المصدر وهذه الصفحة، ما عندنا تغيير، هذه حقيقة. أحد علمائنا العظام الكبار، هذا ليس تنقيصا في الشيخ الصدوق، هو أحد أقطاب الطائفة، يعني الطائفة الشيعية الإمامية كل تراثها تعتمد فيه على كتب أربعة: الكافي للشيخ الكليني، والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي، وكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق. فالشيخ الصدوق أحد روافد الطائفة الإمامية، أحد أقطاب الطائفة الإمامية رضوان الله تعالى عليه، هذا لا كلام فيه ولا شك. ولذلك بعض علمائنا حاول أن يدافع عن الشيخ الصدوق وقال الشيخ الصدوق عندما قال بجواز السهو لا يقصد السهو البشري، يقصد الإسهاء، فهو ناظر إلى الآية المباركة سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني قد يشاء الله لك أن تنسى، هذا يسمى إسهاء من الله تبارك وتعالى، يعني قد يتعرض النبي أو الإمام لإسهاء من قبل الله لا سهوا بشريا، يعني ليس من قبيل السهو البشري. بعضهم حمل كلام الشيخ الصدوق على هذا، أن الشيخ الصدوق عندما قال بجواز السهو على النبي يقصد الإسهاء، يعني الإنساء الخاضع للمشيئة الإلهية لمصلحة تقتضي ذلك. هذا نحن لا نريد الآن أن نتكلم هذا الدفاع في محله أو لا، أقصد أن عظمة الشيخ الصدوق استدعت من البعض أن يدافع عن الشيخ الصدوق بمثل ذلك. هذا أولا. ثانيا بأنه فليكن يعني بعض الإخوان من أهل السنة لما شافوا هالكلام فرحوا، قالوا يا الله أخوة مثلا هذا بعض علمائهم الشكل يقول خل يقول هذا، يعني مو مذهبنا ضعيف، خايفين من حكاية تطلع، يعني ليس مذهبنا ضعيف إلى هذا الحد، نخاف من كلمة خرجت من هنا، نخاف من مقالة صدرت من الصدوق، نخاف من تصريح صدر من عالم معين، أبدا، مذهبنا في الأدلة في البراهين واضح الحجة قوي الحجة، والكتب المتكفلة للعقائد كتب قوية، ولا نخاف أن الشيخ الصدوق صرح بذلك وقد قام الإجماع على خلافه، وقد قامت الأدلة والبراهين على خلاف ما ذكر الشيخ الصدوق. الشق الثاني من السؤال أنا نسيت الأطفال هذا. ها؟ ها؟ نعم. ها؟ ها؟ طريقة خطابية هذه. يعني فن الخطابة أنه أنت تعرض الفكرة كأنها فكرة صحيحة يعني واضحة لا إشكال فيها ثم تنقض عليها، هذا فن في الخطابة. ثانيا يعني مثل ما تفضلت ربما المستمع يستمع الجزء الأول من الكلام والبقية ما يستمع. أنا كنت أقرأ ما أذكر البلد تالي يستمعون هنا ويستاءوا. أنا كنت أقرأ في بلد من البلدان الخليجية، أتعرف إلى إشكال شبهة كبيرة ثلث ساعة وأنا أتكلم عن الشبهة. فرد واحد قام هو ما وصل شيء يقول، طلع طلع هو. لما طلع خل جماعة ما قاموا، فأنا كملت أجبت عن الشبهة، أجبت عن الإشكال كملت. بعدين راحوا إلى قال ليش ما انتظرت؟ قال ما تحملت. فإذا صحيح أحيانا يكون المستمع قد مل بعد ما عنده طاقة يستمع بقية المحاضرة، أو مثل ما يقول الشيخ الوائلي رحمه الله، الشيخ الوائلي رحمه الله مرة ليلة من الليالي في الكويت جاء يستمع قراءتي، فذيك الليلة أنا قريت ساعة وربع، فهو الشيخ فاخ وصل حده. فلما نزلت قال لي مثاب ومأجور خوش قراءة، لكن أنا عندي حكاية. قلت له تفضل. قال هو القراءة ثلاثة أربعة، الربع الأول مستمع يمك منشد شو ما تقول، الربع الثاني ساعة يلتهي منا ساعة يوياك، الربع الثالث يقول يلا خلصنا خلنا نقوم. بعد أكثر من هذا ما في طاقة. فأنا أركز على الشريط أكثر من تركيزي على القراءة. أنا أقول إذا ألقيت محاضرة أو موضوع لابد أن يكون الموضوع متكامل من جميع الجهات حتى لا تبقى ثغرة غير واضحة في الموضوع. وبالتالي صحيح هذا المستمع المسكين في الضايق يقول أنا طولت، بس رايح هذا الشريط يستفاد منه. الشريط هذا بما أنه يحمل موضوع متكامل رايح يستفاد منه في أبحاث، رايح يستفاد منه في قضايا أخرى. فدائما تركيزي على الشريط أنه يحتوي على موضوع متكامل لا نقص فيه ولا ثغرة فيه. وهذه الطريقة اللي أنت تأذيت منها أنا هالسنة حاولت أتجنبها.
أحسنتم سيدي. إذن الآن من خلال قراءتكم سيدنا فعلا مر عليكم أنه في السهو النبي محمد
كيف
حصل السهو النبي من خلال قراءت عن هذا الكتاب كتاب الصدوق؟
لا يعني هذه روايات ذكرنا أن هذه الروايات موجودة، ولكنها روايات نحن لا نقول بها لمخالفتها لحكم العقل بعدم جواز السهو والنسيان على النبي صلى الله عليه وآله.
أحسنتم سيدنا وتحفنا بهذه المواقف اللطيفة. ووصلت رسالة من أحد الأخوات تطلب منه سأسلمها لك بنهاية الموضوع، تطلب أن تركز على موضوع شدة الرجل على المرأة وحرمانها من كثير من حقوقها، وليس لها ملجأ لحقوق مرأة تأخذ حقوقها ما عندها المنبر وعندها تيكونيش حسب كلامه. ترجع لك الرسالة.
المرأة مظلومة، يعني أنا أكرر المرأة مظلومة في مجتمعنا، والرجل دائما يستغل يعني رجولته في بخسها كثير من حقوقها، هذا أمر مسلم. نعم.
ملاحظة في الأخوة في الخارج في مكان الخيام إذا كان نحو ضيق هنا.
الأخوات منذ تكلمت عن المرأة المظلومة، الأخوات خليجي أسئلة من عندهم.
رسائل كثيرة من عندهم، رسائل.
أها.
رسائل من عندهم.
إيه إيه. لا لا رسائل لا أقصد أسئلة.
رسائل فيها أسئلة.
إذا أسئلة تفيد الناس فطرحها.
والعلاقة بالمحاضرة.
ما علاقة بالمحاضرة الشيخ.
والأسئلة وصلت الآن متكررة. مرة متكررة في الأسئلة اللي وصلت منذ البداية. سؤال يقول هنا قبل أن هل ترون أننا بحاجة إلى تصحيح ما درجت عليه بعض المنابر من المبالغة في ذكر أحداث السيرة الحسينية؟
يعني أنا بعد هاجم الخطباء ترى يصير مو زين. خليهم على راحتهم ان شاء
الله. نعم بدل نفتح للشفر. نعم
ما اسمع.
اللقطة
Oh. أحسنتم إعلانهم سيارة سوبربان لون أحمر لوحة رقم 413 ساد الطريق عالي بسرعة نظرا لحاجة سوبربان أحمر.
تفضل. أوكي السلام عليكم. جزاكم الله بالخير سيدي العزيز. في أن بقسم المداخلة إلى ثلاث محاور ابتداء بالتقسيم كل حق المحاضرة تقريبا. المحور الأول
قرب خلى إيه
المحور الأول أول شيء شكر حق أهالي سيهات أول شيء ما قصروا صراحة سنويا وإحنا نديهم مثل ما يقولون بعيال مساد فإن شاء الله أجركم على عبد الله الحسين اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. المحور الثاني سيدي العزيز أنت ذكرت اللي هو بالنسبة حق علي بن حسين علي الأكبر أن قطع رأس اللي هو بكر بن وائل أو
غانم
غانم أحسن فيه فما أدري هل هذه الرواية حقيقية 100% مثلا جاب الرأس لأبي الحسين أو يعني مثلا فيها صيغة مبالغة يعني هل فيها تمثيل من رسول الله صلى الله عليه وآله نهى في المثل ولو في الكلب العطور. هذا المحور الثالث المداخلة الثالثة. بالنسبة حق تكلمت انت عن الشباب والبطالة سيد العزيز وتكلمت عن الثروات الموجودة في المجتمع ولكن يعني تنقصهم الآلية او تقدر تقول المشروع المشترك مثلا ياريت يكون انت مثلا شخصيا انت ويكون مثلا اي شخص يكون مثلا يتبنى مشروع يكون مثلا كمصنع مثلا ضخم يكون تحت المنبر الحسيني او كمشاركة مثلا بال يعني رجال الاعمال موجودين في المجتمع لان تطرقت كثير ان الشباب هم تقريبا ذروة المجتمع هم القوة الحقيقية الحالية موجودة واحنا صراحة نواجه يعني الشباب في مثلا سرقات تصير في مثلا مشاكل تصير حتى بالنسبة للنساء مثلا في الناحية دي فما ادري يعني تتبنان مثلا مشروع او شيء يكون مثلا مساهمة للمنطقة لابناء المنطقة كلها مثلا يعني يكون مثلا زي شركات المساهمة الموجودة حاليا ما قصرت سيدنا.
حياك الله. بالنسبة الى الشق الاول من كلام الاخ الفاضل انا ايضا اقوم بشكر القائمين على هذه الحسينية المباركة وشكر جميع أهالي هذه المنطقة الذين يحتضنون المستمعين ويتحملون عناء ذلك وهذا هو مقتضى الأخوة الإيمانية. مقتضى الأخوة الإيمانية أن الإنسان يضحي في سبيل إحياء شعائر أهل البيت عليهم السلام يضحي حتى لو آذاه شخص او اذته طفل او اذته امرأة او كان هناك بعض مثلا التصرفات الغير صحيحة على الجميع ان يتحمل انطلاقا من مبدأ الاخوة واحياء لشعائر اهل البيت عليهم السلام. ونشكر جميع الكادر الفاعل الحي خصوصا الشباب الذين بذلوا أوقاتهم وجهودهم وطاقاتهم في سبيل إحياء هذه الشعيرة العظيمة. وأما الأمر الثاني الذي تفضلتم بمسألة قطع رأس بكر بن غانم لا هذا من شأن الحروب هذا من شأن الحرب إذا ضرب شخصا ينقطع رأسه بعد هذا مو يعني مو أمر اختياري هو إذا ضربه بالسيف على رقبته اوتوماتيكيا هذا الرأس ينقطع هذا ليس امرا اختياريا هذا من شؤون القتال ومن شؤون الحرب. ولم يرد في الرواية ان علي الاكبر تعمد قطع الرأس او انه اتى بالرأس الى الحسين هذا ما ورد في الرواية انما هو بضربة ضربه اياه انقطع الرأس هذا لم يكن عملا يعني قام به علي بن الحسين عملا خاصا انما هذا من شؤون الحرب ليس إلا فلا يعد هذا مثله بحيث يدخل تحت نهي الرسول عن المثله. الأمر الثالث الذي تفضلتم بمسألة المشروع الآن ذكرتنا أول الحوار أنه المنبر ما يقدر لوحده يقوم بالمشاريع هذه المشاريع تتكفل بها لجان لابد هناك لجان تقوم بدراسة الأوضاع بدراسة المشاريع بالمقارنة ما بينها هذه أمور تحتاج إلى يعني بحوث ميدانية، يعني الناس تطلع من المنطقة تروح المناطق الأخرى سواء في الخليج أو غير الخليج، تشوف المشاريع الكبيرة، الشركات العملاقة، تستفيد من تجاربها، تستفيد من خبراتها، على أساسها تقرر مشاريع ضخمة للمنطقة تستوعب كثيرا من أبناء المنطقة وتغطي على كثير من حالات البطالة والفقر. نعم.
أحسنتم سيدنا، يقولون أنت كثير طرح اقتراحات وحلول ومشاريع، لكن لا تطلب من أحد أن أبغى تتبنى المحصورة، أول تطلب من جهات معنية تنفذ هذه المشاريع.
المنبر يخطو الخطوة الأولى وهي خطوة التنظير، تبقى الخطوات الثانية. ليش احنا اتكاليين يعني؟ يعني المنبر هو يحمل راية ولا ما يصير؟ ما يصير هالشكل. لابد ان يكون هناك ايضا مبادرات من ابناء المجتمع، وان لا تكون هناك حالة من الاتكالية على ما يطرح من خلال المنبر. اذا اكو جماعة مستعدين نحن ايضا مستعدون لمساندتهم وللمشي معهم. نعم.
احسنتم سيدنا، هذا هو العشر. سمحت السيد.
نعم.
سؤال.
سماحة السيد الأستاذ العلامة السيد منير، السلام عليكم.
عليكم
ورحمة الله. نحن نعتقد بأن سماحة السيد بمشروعه المرابطة الثقافية وبأطروحاته المعاصرة يمثل مشروعا يسد منطقة فراغ ثقافي كبير، لذا فنحن نؤكد على أهمية هذا الطرح في ظل حوار الثقافات أو حوار الحضارات المحتوم. هناك سؤالين. السؤال الأول، تحدثت كثيرا سماحة السيد في أكثر من مقام على أهمية الوحدة الاجتماعية وتلاحم المجتمع الإسلامي بشكل عام والمجتمع الشيعي بشكل أخص، ولكن البعض من رجال الدين بين الحين والآخر يؤكد ويروج بأن الحفاظ على الهوية أهم من الحفاظ على الوحدة. السؤال، كيف تقيمون هذه النظرة فيما إذا كان الهوية من الضرورات أو المسلمات أو الإجماعات أو المشهورات؟ السؤال الثاني، تحدثتم عن في تقسيمكم عن الرباعي عن الضرورات، ولكن لم تتحدثوا عن ما حكم من أنكر شيئا من المسلمات أو الإجماعات أو المشهورات، وشكرا.
أحسنت. بالنسبة إلى الشق الأول وهي مسألة الهوية، أنا ما أرى يعني التنافي بين الهوية وبين الوحدة، ما أشوف أي تنافي يعني، وأنا أصر على المحافظة على الهوية، وقد ذكرت هذا يعني في عدة ليالي. المحافظة على الهوية بمعنى إبراز العقيدة الإمامية بأدلتها وبراهينها، هذا أمر مطلوب، فالناس تحتاج حاجة ماسة إلى ثقافة عقائدية، هذا بلا إشكال ولا ريب فيه. وأنا في بعض السنين تحدثت عن المحاضرات العقائدية، في بعض السنوات تكلمت عن القضايا العقائدية بشكل مفصل، والعام الماضي تحدثت عن كثير من القضايا العقائدية ضمن الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله. هذا بلا إشكال، طرح الثقافة العقائدية بأدلتها وبراهينها أمر مطلوب، وهو عبارة عن الحفاظ عن الهوية. بل ذكرت في إحدى الليالي في هذه السنة بأنه علينا أن نظهر هويتنا حتى من خلال أسواقنا، حتى من خلال محلاتنا، حتى من خلال تجاراتنا. قلت من المفروض أن يكون عندنا سوق الزهراء وسوق الجواد وسوق الحسين وسوبر ماركت الزهراء وسوبر ماركت الحسين، وهكذا من المفروض أن تكون أسواقنا، محلاتنا، مدارسنا بأسماء أئمتنا، لا لأنهم أئمة المذهب بل هم أئمة المسلمين، وهم الذين لا خلاف بين المسلمين في صلاحهم وفي تقواهم وفي علمهم ومعارفهم، ولكن هذا لا يتناسى مع الوحدة أبدا. يعني المحافظة على الهوية شيء، والدعوة إلى الوحدة الإسلامية بمعنى التعامل، نحن لا ندعو للوحدة العقائدية خب حتى تصير تتنافى مع الهوية، نحن لا ندعو إلى الوحدة العقائدية، الوحدة العقائدية لا يمكن أن تتحقق بين المذاهب الإسلامية، نحن ندعو إلى الوحدة الاجتماعية بمعنى التعامل بين المسلمين معاملة الأخوة الإسلامية، نحن ندعو للوحدة السياسية بمعنى تنسيق الجهود والطاقات أمام العدو المشترك. لا ندعو للوحدة العقائدية حتى يتنافى هذا مع المحافظة على الهوية. أنا أستغرب من هذا الطرح. يعني بعضهم يقول لي أنت ليش تقول على المنبر إخواننا الفلسطينيين، بس يقول العراق ولبنان. طيب ليش ما أقول إخواننا الفلسطينيين؟ يعني أنا ما أنا إنسان ما عندي شعور؟ أولا في كثير من إخواننا الفلسطينيين شيعة ويقاتلون الجهاد الإسلامي، كثير من أفرادها شيعة ويقاتلون العدو الإسرائيلي. فإحنا عندما ندعو لإخوان الفلسطينيين هم ندعو للشيعة، فيهم شيعة كثير، هذا أولا. ثانيا افترض أن ما هم شيعة، يعني بالنتيجة أليس هذا مسلم مظلوم؟ أنت الآن تشوف اللي يصير في غزة يرضى به إنسان؟ إنسان عنده ذرة من إنسانية يرضى بهذا؟ بلاد تحاصر، لا كهرباء، لا غاز، لا أموال، لا 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 إلى غير ذلك، يرضى به إنسان؟ ما حد يرضى به. يعني مو بشر؟ نحن بشر نملك، نحن نعيب على الآخرين. الآخرون إذا قالوا لنا لماذا تبكون على الحسين، ماذا نجيبهم؟ نقول كل من يستمع مأساة الحسين حتى لو كان كافرا يبكي، أنها مأساة مروعة. هؤلاء أيضا مأساة، هؤلاء يعيشون مأساة، نحن نتفاعل مع هذه المأساة. إذن لا تنافي بين المحافظة على الهوية وبين الدعوة إلى الوحدة. الإمام الخميني قدس سره، من أبرز الدعاة إلى الوحدة، وهو الذي أسس مؤتمرات الوحدة في إيران، إمام الخميني نفسه، لاحظ وصيته، ويقول أنني أفتخر بأنني شيعي من الإمامية الإثنى عشرية، ويذكر عقائده بالتفصيل ويركز عليها. فما في منافاة بين مبدأ الهوية وبين مبدأ الوحدة.
إذن يتحقق هذا الموقف، تقول الدين لله والوطن للجميع. سيدة رسالة من أهل الخوات يطلب منكم تخصص محاضرة خاصة لتربية الأطفال على أهل البيت وحب أهل البيت وكيف التعامل معهم
السنة الجاية إن شاء الله.
سلمنا عليك ورسالة خاصة سلم لك. لدينا ربع ساعة من الوقت المتبقى عليه،
ممكن سؤال؟
نطرح سؤالين وثلاث أسئلة نغطي وبعد ننهي.
ممكن سؤال؟
هذا الأخ يعني أشار إلى إشارة صحيحة في محلها، يقول أنت ذكرت الكوادر وما ذكرت الكادرات، وهذا يعني توك تتكلم عن المرأة وأنت أول من يظلم المرأة. على حال أنا أعتذر، يعني أعتذر من أخواتي، أنا كنت أقصد بالكوادر الجميع يعني رجالا ونساء، وأعتذر من الأخوات والجميع مشكور رجالا ونساء على إحيائهم لهذه النهضة المباركة. الرجال ساروا على خط الحسين والنساء ساروا على خط السيدة زينب عليها السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا سيدنا، في عندي طلب واستفسار وسؤال.
استفسار غير السؤال؟
دقيقة الحين
اسمع الطلب هو طلب. طلب واستفسار وسؤال. الطلب طبعا كما تعلمون بقى ربع ساعة وينتهي الوقت، نطلب من السيد يعطينا نص ساعة زيادة.
لا مو أنا مني المشكلة، يصير ملل يعني
الشباب،
تعرف أكو عوائل و...
يبون نص ساعة الشباب
مرتبطين ببرنامج، مرتبطين ببرنامج،
مرتبطين ببرنامج آخر.
سيد رخاء باستفسار محاضرات السيد.
نعم.
دائما لما تطرح دائما تناقش الطبقة العلمية أو الطبقة المثقفة في المجتمع، حتى المحاور التي تطرح في المحاضرات تكون دائما تطرح حق الشباب المثقفة. من نفس المحاضرة أثناء ما كنت تتكلم عن النسبة، ولكن السيد دائما أبانا الكبار زين يكون أقل حظ لهم للسيد لما يحضرون يفهمون السيد شو يقول. لذلك أتمنى أن السيد يكون يعطي حق لأبائنا الكبار. السؤال: من المعلوم مدى التأثير الإيجابي والسلبي للمجتمع على سلوك الإنسان، فلقد ظهرت في الآونة الأخيرة وللأسف إن كان نقاش اليوم مع أحد الدكاترة في مجال العمل، ظاهرة تعاطي الشباب المسكرات والمخدرات خصوصا الشباب بشكل كبير في مجتمعنا، فما دور المنبر الحسيني لإيقاف هذه الظاهرة؟ علما بأن اليوم كان نقاش مع الدكتور في أحد الشركات يسوون فحص طبي للشباب المتقدمين الذين حتى نكتشف هل هم يتعاطون المخدرات ولا لا. طبعا معنا وللأسف أقول في منطقتنا وأكرر في منطقتنا كل 10 أشخاص متقدمين يطلع واحد التحليل حقه إيجابي. لذلك نطلب من السيد يعني طرح هذه حتى نتفادى هذا الظهر، لأن هذه فعلا الحقيقة واقعية واليوم تم مناقشتها مع الدكتور. وشكرا سيدي.
أما بالنسبة إلى طبيعة المحاضرات، طبعا أنا أعيش بين نارين. يعني هناك طبقة تكتب لي أن المحاضرات مغلقة، يعني تعتمد على المصطلحات العلمية، تعتمد على الأفكار العلمية، وبالتالي هي تخاطب شريحة من المجتمع ولا تخاطب جميع الشرائح، مع أني أبذل جهدي في سبيل تبسيط الأسلوب واستخدام الألفاظ السهلة والأمثلة السهلة في سبيل تقريب هذه الأفكار. وهناك فئة أخرى من الطبقة المثقفة نفسها تكتب لي بأن العرض كان عرض سهل بيخ الفكرة، لو تعرض بشكل أعمق حتى تأخذ الفكرة مجالها وتأخذ الفكرة عمقها ومضمونها. فالخطيب يعيش بين نارين في هذه الناحية. طبعا أنا أتعمد أنني أطرح الموضوعات التي لها طابع علمي حتى يبقى المنبر يمثل يعني الفكر، فكر أهل البيت عليهم السلام. إذا المنبر نزل إلى مستوى ما يرغبه كل الناس، إذا المنبر ينزل إلى هذا المستوى ما يرغبه طبقة كبيرة من الناس، لا يكون المنبر حينئذ واجهة لأهل البيت. حتى يبقى المنبر مظهرا لفكر أهل البيت، حتى يبقى المنبر مظهرا لعمق مذهب أهل البيت، يجب أن يحافظ المنبر على المستوى العلمي المطلوب من أجل المحافظة على هذه الصورة، وهي أن هذا المنبر مظهر لفكر معمق مركز، وهو فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما مسألة المشكلة اللي أنت تحدثت بها، أنا عندي ملاحظة على كثير من هذه الأطروحات. أنا ما أطرح مشاكل اجتماعية ولا أتبنى ذلك. ليش؟ لأن أقول المشاكل الاجتماعية أولا أكو بعض الخطباء يتبنى هذا الطرح، يصعد المنبر مثلا افترض ليلة يتكلم عن مشكلة الطلاق مثلا، أو يصعد منبر ليلة يتكلم عن مشكلة المخدرات، أو يصعد المنبر ليلة يتكلم عن مشكلة افترض مثلا عقوق الوالدين، يعني مشاكل اجتماعية معينة. أنا لا، ما أخذ هذا المنحة. لماذا؟ أولا أنا أقول بأن هذه المشاكل تحتاج إلى توثيق علمي. أنا أجي أصعد المنبر لأنه نقل لي والله صاير هالشكل، وباكر الناس من حقها تحاسبني صح ولا لا، وين الأدلة؟ وين البراهين؟ والله نقل لك فلان وفلان 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 شنو؟ لابد المنبر أن يستند إلى بحوث. ليش احنا دعونا فوق المنبر قلنا نحتاج إلى مراكز بحوث حتى تثبت، حتى تكون موثقة. أي خطيب يتعرض لمشكلة اجتماعية عنده أدلة موثقة، يعني عنده بحث ميداني، قام ببحث ميداني، نتيجة هذا البحث الميداني وثق المشكلة، بدأ يتعرض للمشكلة. إذن احنا نحتاج إلى توثيقات معتمدة على بحوث ميدانية، هذا أولا. ثانيا، بعض المشكلات هي جزء من مشكلة أكبر، يعني أنت قاعد ترجع شق والشق أكبر منه. يعني واحد يجي لثوب يشوف في شق صغير يرجعه تبين أن الشق أكبر من هذا. بعض المشاكل هي ترجع لمشاكل أكبر منها. يعني الآن مثلا أنت تيجي إلى مشكلة المخدرات، فمشكلة المخدرات هي ترجع لمشكلة أكبر، هي مشكلة الانحراف. مشكلة الانحراف أنت لازم تعالجها من خلال قضاياها التربوية، من خلال مداليلها الاجتماعية، من خلال مداليلها النفسية. ستتعرض للمشكلة الأم، للمشكلة الأعمق التي هي وراء هذه المشكلة وغيرها.
سيد الآن لدينا دقيقتين في السؤال ونصف، سؤال من عن المرأة والسؤال الآخر هو اللي نختم بالحوار.
باقي خمس دقائق على هالساعة، باقي خمس دقائق على هالساعة. ما يخالف إلى 9:30 بعدين نبدأ.
كيف يمكن تفعيل دور المرأة في الوسط الاجتماعي والإعلامي بعيدا عن الإفراط والتفريط، وكيف يتم التغلب على الممارسات التي يفرضها العرف مقابل ما يسمح به الشرع، كأن يفرض حصار لمشاركة المرأة في النشاطات الاجتماعية والثقافية بذريعة أن صوتها عورة مثلا؟
مشاركة المرأة في الفعاليات الاجتماعية تعتمد على اللجان الأهلية. افترض الآن حسينية الناصر، حسينية الناصر تستطيع أن تساهم في النهوض بمستوى المرأة في مجال المشاركة. حسينية الناصر مشكورة، قامت باستضافة مجموعة من الفتيات ككادر في العمل. إذن المؤسسات الاجتماعية هي التي عليها أن تبادر لفتح المجال أمام المرأة للمشاركة في الفعاليات الاجتماعية. الجمعية الخيرية عندنا في أي منطقة من مناطقنا، مفروض الجمعية الخيرية، أنا في بعض السنوات دعوت لجمعيات خيرية نسائية، طبعا كتبوا لي بعض الجمعيات قالوا هذا خطر علينا. ليش خطر؟ قال لأن أغلب المتبرعين من النساء، وإذا تصير جمعيات خيرية نسائية الجمعيات الخيرية الرجالية تصير خسرانة، لأن غير المتبرعين من النساء. فهذه مرة ثانية تطرح حجير بالك. زين، إحنا نقول على الأقل إذا ما أكو جمعية خيرية نسائية، على الأقل للمرأة تدخل في الجمعية الخيرية بثلث المشاركة، ثلث المعطل لا أقل، لا أقل المرأة تدخل كثلث معطل. إذا ما بتدخل، إذا ما لها نفس في المشاركة في القرار، قرار الجمعية الخيرية، لا إلا خليها ثلث معطل. فإذا الجمعيات الخيرية، الجمعيات الخيرية من المؤسسات الأهلية التي إذا قامت بهذه المبادرة قفزت بالمجتمع قفزة كبيرة في مجال مشاركة المرأة في الفعاليات الاجتماعية. نعم.
البلد يسمعنا الكلام ويتفقنا ويلتحقنا بالحسينيات البرامج الأخرى في البلد. السؤال الأخير سيدنا في هذه ما هي المشكلة الأم في وجهة نظركم إذا ما تم حلها تبقى بقي مشاكل هامشية في مجتمعنا؟
المشكلة الأم هي الثقافة. الثقافة هي باب لسد باب كثير من المشاكل. نحن نحتاج إلى ثقافة توعوية لكل بيت، ثقافة عن الأخلاق، ثقافة عن التاريخ، ثقافة عن الدين، ثقافة عن القيم. نحن نحتاج إلى ثقافة تنفذ إلى كل بيت. وضوح الثقافة، وضوح الأفكار ستكون يعني بابا للقضاء على أغلب المشاكل المتفشية في المجتمع والتي يستند أغلبها إلى عامل الجهل. نعم نعم
تفضل.
السلام عليكم. وماذا قدمت القنوات الشيعية للمذهب الشيعي؟
نعم،
قبل سنة 2000 القنوات الفضائية كانت ضعيفة خصوصا المذهب الشيعي، بس لو وجدنا بالنسبة للإعلام الغربي الثقافة الإعلامية هو العمود الفقري للتقديم حق الرسالة الإعلامية والثقافة لهم، صار انفتاح بالنسبة حق الإعلام هنا ما صار يستفاد به بالكامل. حتى القنوات، مو بس القنوات الفضائية، حتى بعض المواقع في الإنترنت أيضا ذكرت أن حالنا في الوقت الحالي لا نحتاج إلى الحسينيات أو المساجد، وإنما نحتاج إلى مراكز بحوث أو جامعات أو قنوات فضائية تدعم الثقافة.
نعم.
لو طبقنا هذا الشيء على منظور استراتيجي في وجدنا أن هناك خلل. الخلل يكمن أن الثروات هذه، التاجر مثلا هو اللي يقدر يدعم هذه، لا يؤمن بالشباب اللي ممكن يطرح أسلوب الفكرة الثقافية التي تدخل في كل منزل. دائما أذكر حق بعض الأخوة مثلا برنامج ستار أكاديمي، برنامج فاسق بس استطاع أن يدخل إلى كثير من المنازل العربية، ليس لأنه عنده فكرة معينة ولكن الأسلوب الطرح جيد. ذكرتم أن يجب على القنوات الفضائية الاستفادة من الحوزة العلمية، لماذا ما يصير العكس؟ الحوزة العلمية تستفيد من الشباب وتدعمهم بحيث أن تشوف شنو الأفكار والأساليب اللي ممكن تدخل في كل منزل في كل بيت وتفعل هذا، بحيث أن الثقافة فعلا هي تدخل في كل بيت.
أحسن.
دقيقة.
بالنسبة إلى اللي تفضلت بمسألة الثقافة وقنوات الفضائية، طبعا هنا أنا أريد شيء يعني أوضح. يعني أولا أنا عندما انتقدت بعض القنوات، طبعا أنا أركز على بعض القنوات، ليجي واحد يقول انتقدت القنوات الفضائية كلها، أنا ركزت على بعض القنوات وقلت بعض القنوات تستضيف بعض، هم أيضا ما أنتقد القناة كلها، أقول بعض القنوات تستضيف بعض الأشخاص الذين يطرحون فكرا هزيلا، أنا هكذا، فأنا نقضي كله إلى ما يطرح في بعض القنوات من قبل بعض الأشخاص، مع أن ليس الواحد يجي يقول والله ترجع بتعمم وهذا مو صحيح. هذا أولا. ثانيا أنا ما انتقدت حتى أوصل في نقدي، أنا ما جيت استغليت المنبر في النقد أبدا، أنا اجتمعت مع كل لجنة مسؤولة عن هذه القنوات. طبعا أكو قنوات جديدة أنا ما أعرفها، صح وأعترف بعضها أنا ما أعرفها، ما عندي علاقة بها، إنما قناة الفرات اجتمعت مع بعض المسؤولين، قناة الأنوار اجتمعت مع بعض المسؤولين، قناة المنار اجتمعت مع بعض المسؤولين، قناة أهل البيت اجتمعت مع بعض المسؤولين، قناة المعارف الآن الجديدة اجتمعت مع بعض المسؤولين، قنوات متعددة قبل أن نسجل هذا النقد على المنبر اجتمعنا مع بعض المسؤولين عن هذه القنوات وسجلنا مجموعة من الملاحظات وجزاهم الله خير وعدونا خيرا. الآن مرت سنة على هذه الملاحظات، ما تغير شيء في بعض القنوات، لذلك احنا طرحنا هذا النقد على المنبر. الشيء الثالث بالنسبة إلى المساجد والحسينيات، طبعا هذا خلق مشكلة كلامي تدري انت، لان بعض المساجد كانوا يريدوا يستافوا اليها في بعض المآثم، فانا منبس هذا الكلام قال انت خربت علينا، يعني احنا توقعنا وكذا والناس يقول ماكو حاجة وكذا. كلامي كان واضح ان احنا عندنا في الحاجات اولويات، انا ما اقول اصلا ماكو حاجة للمساجد، لا، لكن الحاجة لها شنو أولويات. الحاجة ذات الأولوية في العصر الحاضر هي الحاجة إلى المراكز ذات الأولوية، الحاجة ذات الأولوية في العصر الحاضر إلى المراكز. إذا كلامي السابق مو واضح الآن أنا أوضحه، أقول أنا أتحدث عن الحاجات ذات الأولوية، الحاجة ذات الأولوية هي للمراكز، المساجد تعتبر حاجة ثانوية، صحيح بعض المناطق ما فيها مسجد تحتاج إلى مسجد، تحتاج إلى إعانة، المساجد من أفضل القربات لأن يتبرع لها، ولكن أيضا وأفضل منها ما ينقذ المجتمع من الجهالة وما ينقذ المجتمع من الانحراف والانحلال وهو مراكز البحر الذي تفضلت بأن الحوزة تستفيد من الطاقات، هذا أطروحة جميلة جدا. وظيفة الحوزة أن تستفيد من الطاقات الفنية الشبابية في سبيل القيام ببعض البرامج المفيدة للجمهور الإسلامي.
سيدنا حيثكم لا يمل، ووجودكم أفضل يجلب الفرح والسرور إلى قلوبنا جميعا. لكن مستبقين ببرنامج قبل أن نقرر شكرا لسماحتكم، الآن نريد تكريم الكوادر الهاذلين والرعاة، وكلمة توجيهية من سماحتكم قبل أن ننهي هذا اللقاء.
أنا أرى أن جميع من ساهموا في إحياء هذه الشعيرة المباركة من الرجال والنساء، من الشباب والشابات، من أبنائي، من إخواني، من أخواتي، من بناتي، جميع من شاركوا أنا أشكرهم شكرا جزيلا، وأدعو لهم دعاء وافرا، وأشد على أيديهم بالمواصلة وأن يكرروا هذا الجهد المبارك كل عام إن شاء الله. ونحن معهم بالتأييد والتسديد والملاحظة والشكر والنصيحة، وجزاهم الله خير الجزاء، وثوابهم لا يعوض في الآخرة، وهم مصداق جلي لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كما أذكر آبائي وأمهاتي بأن ينصحوا أبناءهم وينصحوا بناتهم أيام محرم للمشاركة، فليشجعوا أبناءهم على المشاركة في المآتم، فليشجعوا بناتهم على المشاركة في المآتم والدخول في هذه المؤسسات الاجتماعية الفاعلة من أجل إحياء مجتمعنا ومن أجل النهوض بهذه الشعائر المباركة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أنتم سيدنا طيب الله أنفاسك، ونقول تكريمكم واجب.